بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية في هذا الباب إخوان الكرام خلاصته أن المسلم لا بد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لا بد على المسلم أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. حتى تتضح معالم هذا الباب أكثر وأكثر، لا بد على الإنسان، أو حتى يتضح مقصود الشيخ والأمر الذي يريد أن يغرسه الشيخ في نفوس في نفس كل مسلم صادق، لا بد إخوان الكرام أن تتضح في أذهاننا بعض القواعد وبعض المفاهيم. القاعدة الأولى إخوان الكرام، بعضها قد مرت علينا وبعضها معروفة لنا، لكن إذا ربطنا بين هذه القواعد ستتضح بإذن الله تعالى معالم هذا الباب. القاعدة الأولى إخوان الكرام أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء الحسنى التي قد بلغت أعلى درجات الحسن، التي قد بلغت أعلى درجات الحسن. فالله سبحانه وتعالى هو السميع البصير العليم القدير وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكرنا إخواني الكرام أن واجب المسلم تجاه هذه الأسماء، يعني بالنسبة للحديث من أحصاها دخل الجنة، معرفة هذه الأسامي وعدها. الأمر الثاني معرفة معناها. الأمر الثالث وهو الذي يتفاوت فيه كثير من الناس، التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. ذكرنا تعلم أن الله عز وجل عليم، إذا تحرص أن تعمل الأعمال الصالحة وأن تبتعد عن الأعمال السيئة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يراك من فوق سبع سماوات. تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلا تبعد نفسك عن مكر الله سبحانه وتعالى وتبرئ نفسك، بل لا بد على المسلم أن يخاف من مكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي القاعدة الأولى، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الثانية إخواني الكرام، يجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره، يجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وسيأتي باب خاص إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالقضاء والقدر. لكن لا بد عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا قدر عليك رب العالمين أمر لا مناص عن قدر الله سبحانه وتعالى. لكن ما واجب المسلم تجاه قضاء الله وقدره؟ أن يؤمن به، أن يصبر على قضاء الله وقدره. ننتقل إلى القاعدة الثالثة بناء على هذه النقطة، لا بد على المسلم أن يتهم نفسه ولا يتصخب على قضاء الله وقدره. بعض الناس يقول: لماذا الله عز وجل فعل كذا وكذا؟ هذا من إساءة الظن بالله، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. لماذا؟ قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من سوء الأدب أن تتوجه بالسؤال إلى الله: لماذا تفعل كذا؟ هذا ليس من تعظيم الله عز وجل، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. فيجب عليك أن ترضى وتصبر وتحتسب على قضاء الله وقدره، وأيضا تنظر إلى عيوب نفسك، تتهم نفسك وترجع بالتقصير والذم لنفسك لا لربك سبحانه وتعالى. من القواعد أيضا إخواني الكرام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. رب العالمين لا يفعل الشر المحض، لا يمكن أن يقع أمر من الأمور وإن كان ظاهره الشر في نظري ونظرك إلا وتكون لله عز وجل حكمة في ذلك. قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم هذه الحكمة. قد يقول قائل وقع زلزال في أحد بلاد المسلمين، هذا الأمر مصيبة نزلت على المسلمين، لكن هذه المصيبة يترتب عليها خير، خير قد نعلمه وقد لا نعلمه. من الخير المترتب على ذلك تكاتف المسلمين، تعاونهم، بذل الصدقات، رجوع المسلمين إلى الله عز وجل. كم من إنسان إخوان الكرام تعرض أخاه أو أباه لحادث سيارة، فكان هذا الحادث، الحادث نفسه شر، لكن ترتب على الحادث خير عظيم، فاستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه قاعدة مهمة جدا إخوان الكرام، أن الله عز وجل الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. إذا ربطت بين هذه الأمور تتضح لك معالم هذا الباب، أنك إذا علمت أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يجب عليك أن ترضى بالقضاء والقدر، وأن الشر ليس إلى الله عز وجل ولابد أن نتهم أنفسنا، حسنت الظن بالله عز وجل. أذكر مثال إخواني الكرام، أمثلة على هذا حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر، لأن هذا الباب نوعا ما دقيق. الآن بعض الناس يقول يا أخي أنا إنسان مستقيم، أنا على طاعة رب العالمين، أنا لا أترك الصلاة، لكن ما بالي أعيش في ضنك من العيش، وهذا الإنسان الفاسق، هذا الإنسان البعيد عن رب العالمين، لماذا يعيش في بحبوحة من العيش وعنده شيء كثير من الأموال؟ هذا إخوان الكرام من إساءة الظن بالله عز وجل. هل يعقل إخوان الكرام أن يتخلى رب العالمين عن أهل الطاعة، وأن يترك أهل الطاعة، وأن يرفع أهل البدع وأهل المعاصي؟ لا يمكن هذا الأمر أبدا، لأن من أسماء الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، بعض الأخوات تقول لماذا الآن هذه المرأة المتبرجة السافرة أجدها في راحة، بينما أنا نقاب وحجاب وسواد والصيف والزبل وقت حار؟ هذا إخوان الكرام من إساءة الظن بالله عز وجل. لا بد على كل أخ أن ينظر إلى ما شرعه الله عز وجل، أن في ذلك خير ومصلحة لي ولك. هذه المتبرجة، يعني هذه المرأة المتبرجة بتبرجها يتعرض لها، يساء إليها، يعتدى عليها، أما المرأة بحجابها تحفظ وتصان بإذن الله عز وجل. رأيتم المصلحة والحكمة في ذلك إخوان الكرام؟ أيضا بعض الرجال يقول يا أخي ما الحكمة من أن الرجل يقصر الثوب، بينما أجد ذاك الرجل الفاسق مثلا قد يطيل ثوبه على الأرض؟ وأنا أقول بارك الله فيك، إذا علمت أن الله عز وجل حكيم عليم خبير بمصالح عباده، يعلم النافع ويعلم الضار لهم، فيشرع لهم النافع ويحرمهم من الضار، رضيت بهذا الأمر وازداد تعظيمك لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، رجل يقول أنا أدعو الله عز وجل ليلا ونهارا أن يرزقني أبناء وذرية، إلى الآن لم يستجب لي، هل تظن أن الله عز وجل مع كونه سميع وبصير يغفل هذه الدعوات؟ هذا دعاؤك هذا يذهب هباء منثورا؟ لا يظن بالله عز وجل هذا أبدا. ما يدريك أن الله عز وجل لعله قد ادخر لك هذه الدعوات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما يدريك يمكن الولد وجوده في هذا الوقت بالنسبة لك شر وليس بخير. كم من ابن أشقى أبويه والعياذ بالله، أتعبهما حتى تمنوا أنهم لو لم يرزقا بهذا الابن، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، خاصة بعض طلبة العلم يقول الآن نجد بعض أهل البدع يمكن لهم، يعطون من الدنيا، يعطون من يعني التسهيلات وغير ذلك، بينما نجد أهل الحق يكبتون أو يضايقون أو غير ذلك. نقول اصبر على قضاء الله وقدر، ما يدريك لعل رب العالمين ضيق على بعض أهل الحق بسبب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا إخوان الكرام. فهذه بعض المعاني التي لا بد أن تلاحظ. أيضا إخوان الكرام، رجل يقول ألست مسلمين؟ تقول نعم. تقول إذا لماذا كل المشاكل تنزل على المسلمين؟ لماذا كل الحروب تقع ضد المسلمين؟ نقول بارك الله فيك، لعل في هذه الحروب، يعني هي ظاهرها شر، لكن لعل في هذه الحروب تذكيرا للمسلمين بأن يعودوا إلى الله عز وجل. كم من مسلم يتعامل بالربا، كم من مسلم يشرب الخمر والعياذ بالله، فلعل في هذا تذكيرا له وحثا له على التوبة والإنابة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إخوان الكرام بعض النقاط وبعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. لماذا الشيخ عليه رحمة الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أو قد يقول قائل يعني هل هذا الباب يلامس الواقع الذي نعيش فيه؟ نقول نعم. اسأل كثير من الناس عندما تقع له المصيبة ينظر إلى نفسه بأنه البريء، بأنه الذي لم يقصر، بأنه الإنسان الكامل، بأنه الإنسان الفاضل، وتجد في قلبه لا ينطق بذلك لكن تجد في قلبه لماذا لم أعطى هذا المنصب، لماذا لم أرفع إلى هذه الدرجة، لماذا لم يحصل لي كذا وكذا. أين الرضا بالقضاء والقدر؟ وأين اتهام النفس؟ وأين النظر إلى الذنوب والمعاصي؟ هكذا كان يتفاوت إخوان الكرام سلفنا الصالح. ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى يقول: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة. تحيى الرجل بعد 40 سنة ما نسي كلمة قالها. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم إخوان الكرام. أيضا قال بعضهم: نظرت نظرة محرمة فأنسيت القرآن بعد كذا وكذا من الزمان، بعد كذا وكذا من الزمان. أنا أذكر مرة كنت عند أحد المشايخ كان يقرأ عليه طالب حافظ القرآن، كان يخطئ كثير، يوم بعد يوم تزداد أخطاؤه في القرآن. فكان الشيخ يسأله: هل تصلي الفجر في جماعة؟ هل تحرص على كذا وكذا؟ لأن للذنوب والمعاصي أثر عظيم في الخذلان وعدم توفيق الإنسان. لذلك لا بد عليك أن تنظر إلى قلبك نظرة الاتهام ونظرة التقصير. أيضا إخوان الكرام بالنسبة للظن بالله سبحانه وتعالى، طبعا الناس على نوعين، النوع الأول يظن بالله عز وجل خيرا وهذا واجب المسلم، والنوع الثاني يظن بالله عز وجل شرا، دائما في اتهام لله عز وجل ودائما يظن أن الله عز وجل يخذل عباده ولا ينصرهم سبحانه وتعالى. بالنسبة لمن يظن بالله عز وجل خيرا، بالنسبة للظن العام الذي مثل الآن تقع المصيبة على المسلمين، لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل، وكذلك إذا وقعت المصيبة عليك تحسن الظن بالله، لعل في هذا تكفير لك، لعل في هذا تذكيرا لك بالتقصير، لعل في هذا تنبيها لك إلى أن تصل إلى مرتبة أفضل. إلا في حالة واحدة، لابد أن تسيء الظن بنفسك إساءة عظيمة وتنظر إلى ما قدره رب العالمين بأنه قد يكون عقوبة. رجل لا يصلي فوقع له حادث سيارة فيقول: لعل في هذا رحمة لي وتكفيرا لسيئاتي ورفعة في درجاتي. بارك الله فيك، اتهم نفسك أنت تترك الصلاة، كيف تقول لعل في هذا تكفيرا لسيئاتي؟ بل قل لعل هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى نزلت علي فعاقبني بعقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة، فلا بد أن أتوب وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. أمل أن تكون إلى الآن الأمور واضحة. واضحة أخوان الكرام؟ طيب، لأن في بعض يعني المسائل إن شاء الله تكون مستوعبة للجميع، أحاول قدر الإمكان تيسيرها لكن إن شاء الله تعالى تكون واضحة. ثم قال الشيخ: الباب الذي ذكره يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخبر رب العالمين عن المنافقين في غزوة أحد لما حصل ما حصل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأتمنى من الإخوة إخوان الكرام أن يقرأوا قصة غزوة أحد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، فقد ذكر بعض الدروس والعبر والحكم والدرر المستنبطة من قصة هذه الغزوة. بعض هؤلاء المنافقين تخلوا عن الصحابة، تركوا جيش المسلمين، فقالوا: لو كان الأمر بيدنا لانتصرنا، لماذا رب العالمين كتب الهزيمة على المسلمين؟ لماذا رب العالمين كتب الهزيمة على المسلمين في هذه الغزوة؟ فرد الله عز وجل عليهم: إن النصر لله ولأوليائه المؤمنين. أحيانا قد يصاب المسلم حتى يتذكر ويعتبر ويعود إلى الله. من الحكمة التي تذكر إخواني الكرام المستنبطة في غزوة أحد، لعل قائلا يقول: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ تقول نعم. ألم يكونوا صحابة؟ تقول نعم. إذا لماذا ما كتب الله عز وجل لهم الفوز؟ نقول: لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد نعلمها وقد لا نعلمها. لو أن الإنسان كل مرة يغزو ينتصر في المعركة، ألا يوجد احتمال أن يدخل عليه العجب والغرور إخوان الكرام؟ نعم يوجد هذا الاحتمال، فذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي يعني تظهر لمن تأمل فيما يكتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. الشاهد من الآية أن المنافقين ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر رسوله، فرد عليهم إن النصر لله ولرسوله وعباده المؤمنين. لكن أحيانا يمكن يبتلى المسلم لحكم يعلمها رب العالمين، وكذلك أخي طالب العلم لتعلم أن العاقبة للمتقين، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن يبتلينا مرات رب العالمين لتقصيرنا، لذنوبنا، لمعاصينا، لتخاذلنا عن نصرة الحق. الآن إخواني الكرام لنكون صريحين، تأمل أهل البدع وأهل الفسق وأهل الفجور يعكفون على باطلهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، لا يضيعون لحظة إلا ويخدمون فيه هذا الباطل. لكن تأمل الآن بعض الناس الذين من الله عز وجل عليهم بمعرفة العقيدة الطيبة والمنهج الواضح المستقيم، بعضهم لا نقول كلهم، منهم ما شاء الله تبارك الله من يقوم بالجهد الطيب الجهد الحسن، لكن بعضهم لا يفكر أن يدعو غيره لدين الله عز وجل. فما أصابتنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، ما أصابتنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ثم ذكر الله عز وجل أيضا في وصف المنافقين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الجزاء من جنس العمل، أساء الظن بالله عز وجل. فأخبر الله عز وجل أن من يسيء الظن بالله يحاط به السوء كالدائرة. الآن المنافقين عليهم دائرة السوء، أي نزل السوء عليهم وأحاط بهم كالدائرة التي تحيط بالشيء، وكذلك الإنسان إذا أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى كلمة ابن القيم، ويعني كلمة ابن القيم ذكرها الشيخ باختصار، الكلمة مطولة في كتاب زاد المعاد، لذلك أذكرها كاملة إخوان الكرام، يعني مع تصرف حذف بعض العبارات، يعني لأن فيها فائدة عظيمة جدا. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عندما يتكلم ظن الجاهلية، ما معنى ظن الجاهلية؟ وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه سيسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. ففسر ظن الجاهلية بثلاثة أمور: إنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح عندما قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن القيم: من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، هذا كله من إساءة الظن بالله عز وجل. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله ورسوله، إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن بربه ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته فقد ظن به ظن السوء. ومن فما ظن أنه هذه فائدة قيمة أخواني الكرام، أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم، فقد ظن به ظن السوء. ثم قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ثم قال ابن القيم: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبؤوس الحق ناقص الحق وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، يعني هذا الأمر موجود في قلبه لكن لا يتمكن أن ينطق بهذا الأمر. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إخواني الكرام، من هذه المسائل حقيقة الأمر لابد أن نتصارح فيه. كثير ما تسمع بعض أخواتنا عندما تأتي وتشتكي من زوجها تقول: لم أقصر في شيء، فعلت كل شيء، فعلت كل ما يطلبه مني، فلماذا تحصل المشكلة؟ تنسى ذنوبها ومعاصيها. كم من إنسان يأتيك إخواني الكرام، وكم من امرأة تسأل تقول تحصل المشكلة الزوجية، تنسى أمرا هينا نقص الحاجة فيه لعن طرد عن رحمة الله عز وجل. ألا يمكن أن يكون هذه المشكلة بسبب ذنوبنا ومعاصينا؟ كم من إنسان يربط بين حياته وبين ذنوبه ومعاصيه. يأتيك رجل يقول: لا أشعر بالسعادة. أنا أذكر مرة جاءني رجل معروف ومرغوب وغير ذلك، قال: لا أشعر بالسعادة، عندي بيت، عندي سيارة، عندي زوجة، عندي أبناء، عندي أموال، عندي كل شيء. قلت له: تصلي؟ قال: أحيانا. قلت: هذا هو السر وهذا هو السبب، ما الذي يجعل الإنسان يغفل عن هذا السر وهذا السبب؟ يعني ذنوب الإنسان ومعاصيه. ثم قال ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركب على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه الحسنى وأسماؤه كلها حسنى. ثم قال: فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تضمن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. لو عدل البيت فجعل فاشكر للجليل لكان أفضل، والله تعالى أعلم. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بربه، وأن يجعلنا ممن يلتفت إلى ذنوبه ومعاصيه. إخواني الكرام، تأمل كل مصيبة تصيبك واربطها بذنب قد غفلنا عنه. نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. الصالح الصالح الصادق، يقول الإنسان لعله تاب من هذا الذنب، الصالح الصادق الذي يخاف من الله عز وجل يشعر أن في توبته نقص، مهما فعل الإنسان يظن أنه مقصر مع الله عز وجل، فلذلك يحاسب هذا الأمر لا يدفع إلى ترك التوبة، يدفعه إلى أن يتوب أكثر وأكثر. عرفت كيف؟ هنا يعني أحد السلف ذكرت هذا، رفع صوته على أمه مرة، نادته أمه فرفع صوته عليها فأعتق رقبتيه. هل منا من يحاسب نفسه هذا الحساب؟ الأمر يعني لا، يعني الإنسان يتخم نفسه إخوان الكرام ويراجع نفسه. أحد عنده شيء؟ تفضل. الآية الثانية ذم رب العالمين المنافقين بأنهم يسيئون الظن بالله عز وجل. إساءة الظن كلمة عامة، ممكن يقولون لماذا الله عز وجل يفعل كذا، أو ينكرون قدر الله عز وجل، أو ينكرون حكمة الله. بعض الناس تقع عليه المصيبة يستغرب للمصيبة، يا أخي تأمل في الحكمة في نتائج هذه المصيبة. لاحظوا معي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم ماذا قال؟ من يعرف تكملة الآية؟ لعلهم يرجعون، يعودون إلى الله عز وجل. واضح هذا؟ فبعض الأمور حتى تذكر الإنسان بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهمت علي؟ أحد عنده شيء آخر؟ أحد الأخوة نبهني أمس إلى فائدة جزاه الله عز وجل كل خير، كانت على شكل سؤال، قال ما الفرق بين الريح والرياح؟ يقول الرابط الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن، الريح غالبا تأتي لأمور العذاب، أما الرياح تأتي لأمور الخير والرحمة. ريح صرصر عاتية، هذا ماذا؟ ذنب. وقال رب العالمين وأرسلنا الرياح لواقح، منا من رب العالمين. تأتي لنا بالورقة الشيخ؟ لا لا، انت اسمك الورقة خلفنا. أحد عنده سؤال آخر أخوان الكرام؟ رفع الله قدرك. قد يقول قائل لماذا نأخذ بابين أخوان الكرام؟ باب ما جاء في منكر القدر شرحه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى في 50 صفحة وخمسين وجها، فإذا شرحناه اليوم قد يطول إطالة كبيرة، غدا إن شاء الله نذكره لعل في ذلك فائدة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال مهم جدا، ما حكم حضور الأمسيات الشعرية؟ أولا إذا كانت على مسرح وكان بين الحضور نساء، ثانيا إذا لم يكن هناك نساء، ثالثا ما حكم الشعر؟ كان مفروض يرتب الأسئلة، ما حكم الشعر؟ حضور الأمسيات بدون نساء، حضور الأمسيات مع النساء. إذا كان من يلقي الشعر من العوام لا تحضر هذه الأمسيات، كان فيها نساء أم لم يكن فيها نساء. أشعار العوام على ماذا تكون إخواننا الكرام؟ 99.9% في التغسل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ما عرفوا حب رب العالمين، لذلك اتجهوا إلى حب المخلوقين والعياذ بالله. لا تحضر هذه الأمسيات، ويحرم والأمر أشد حرمة على المرأة أن تحضر أمثال هذه الأمسيات، لأن الكلمة إخوان الكرام قد تؤثر في القلب تأثيرا عظيما. أما إذا كانت الأمسية في الكلام الطيب، ناس عندهم شعر كما يقال صح التعبير شعر إسلامي، شعر لا محذور شرعي فيه، فنقول الأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة إلا في حدود معينة نذكر، يعني لا نذكره في هذا المجلس، لا نذكره في هذا المجلس. إذا كان بعض الناس قد يقول أشعار إسلامية لكن في أمور بدعية، في أمور شركية، لا يحضر إلى أمثال هؤلاء. من عرف بالمنهج المستقيم والطريق القويم يحضر ويستمع إليه، أما من لم يعرف بذلك لا يحضر إليه. ومن لطائف الأمور إخوان الكرام، يعني رأيت أحد المشايخ كان معه أحد الشعراء ينظم الأبيات على السليقة هكذا بدون أي عناء وبدون أي تعب، إذا جلست معه وتعطيه بعض الكلمات رتب منها يعني أبيات عظيمة وأشعاره ما شاء الله تبارك الله في نصرة العقيدة والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. واحد طلاب الشيخ مقبل الوادي عليه رحمة الله تعالى عنده ديوان النهر العريض للذب عن أهل السنة بالقرين، يقول توحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل في أفعال العباد. ما المقصود أفعال العباد؟ أفعالنا التي أعمالنا التي نقوم بها، الصلاة، الزكاة، الذبح، النذر، الحج، كل هذه لابد أن تكون خالصة لله، لا تشرك بها، لا تشرك بالله عز وجل أي شيء، لا تشرك بالله عز وجل أي شيء. يقول جزاكم الله عز وجل كل خير، يصر علي والدي بأن أطيل ثيابي وأحلق لحيتي، ماذا أفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقنع أباك بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الطيب، كلم بعض الأقارب الذين يحبهم الوالد والذين يعني بينهم وبين الوالد مودة. إخواني الكرام، منبه على نقطة حقيقة، بعض الناس قد يكون غير مستقيم ثم يمن الله عز وجل عليه بالاستقامة على طاعة الله عز وجل، لا بد على هذا الإنسان أن يظهر لأبويه تغيرا في الخلق، في الدين، في الكلام، في الألفاظ. أما الأب إذا رأى ابنه بعد استقامته ساءت أخلاقه، ما الذي سيفعل هذا الأب؟ لجهله، لتقصيره، سيظن أن الاستقامة هي سبب هذه المشاكل فسيضغط على ابنه. لذلك إخوانا الكرام، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. يقول نريد إعادة الكلام على الريح والرياح. نقول الريح الأصل، كلمة أخرى، أنها تكون للعذاب، أما الرياح الأصل أنها تكون لماذا؟ للرحمة. وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح لواقح، هذه منا من رب العالمين، ريح صرصر عاتي، هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا سؤال مهم جدا إخوان الكرام، هل يجوز قراءة تفسير الأحلام وتصديقها؟ إخوان الكرام، الرؤى والأحلام تختلف من إنسان لإنسان. الآن لو رأى إنسان في منامه رؤيا فتحت الكتاب، قد هذه الرؤية تعبيرها يختلف من إنسان لإنسان. فلذلك إخوان الكرام، هناك أيضا فتوى للشيخ العثيمين أن هذه من الأخطاء، أن يفعل الإنسان، أن يفتح الإنسان كتب الرؤى والأحلام ويبدأ يقرأ منها ويطبقها على الواقع، لأن الرؤى قواعد، أحيانا تعبر الرؤيا من اسم الشخص المرئي. إذا رأيت رجلا مثلا في المنام اسمه منصور، ثم فتحت كتاب الرؤى لن تجد هذا الأمر مذكورا في كتاب الرؤى، ما الذي ستفعل؟ لا يمكن أن تعبر الرؤيا. لذلك إخوان الكرام، الرؤى تختلف من إنسان لإنسان، تختلف من إنسان لإنسان. جيد، هذا السؤال تسأل السائلة سؤالا مهما يعني كأصل، تقول كنت أقرأ في كتاب رياض الصالحين فقرأت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة رضي الله تعالى عنها ثناء عظيما، فقالت عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في النساء إلا خديجة، استغربت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، وقال وكان لي منها ولد، أثنى على خديجة بأنها أم أبنائه صلى الله عليه وسلم. فقالت السائلة فأشفقت في نفسي على عائشة رضي الله عنها وزين لي الشيطان الباطل، فوجدت في نفسي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد، وأحسست أنه استنقاص لعائشة رضي الله عنها، فاستغفرت ولم أسترسل مع نفسي بهذه الأفكار، وعلمت أن هذا لنقص ديني، وقلت آمنت بالله ونويت الاستقامة، أحسست بتأنيب الضمير وكأني فعلت كبيرة لمجرد سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إخوان الكرام، الأصل أننا إذا قرأنا في سير الصحابة الكرام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا سليمة نقية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أبدا أن تقول يا أخي هذا الصحابي لماذا فعل كذا، لماذا قال كذا، يا أخي لم تعش في زمانه، لم تدرك الواقع، لم تعلم الأمور النفسية التي دارت في القلوب، فأحسن الظن بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. بالنسبة للسائل، تستغفر الله سبحانه وتعالى وقد قد يكون ما جرى حديث نفس، لكن على الإنسان أن ينتبه لمداخل الشيطان، لأن بعض أعداء الله يقول انظر عائشة صحابية كيف تقول هذا عن خديجة رضي الله عنها. نقول وما دخلك بعائشة؟ امرأة توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها، فهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف إخوان الكرام؟ هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ للأسف عندما يلجأ بعض أعداء الله إلى ذكر بعض المسائل التي هم مخطئون في فهمها ويدركون ويرون أدلة كالشمس في رابعة النهار، طبعا لا يوجد أدلة في تنقص الصحابة، لكن هناك دليل هو يخطئ في فهمه، ثم مع اعوجاج فهمه يترك الأدلة الصحيحة الراجحة التي كالشمس في رابعة النهار ويقول انظروا ماذا فعل الصحابة. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هل هناك شرف إخوان الكرام أعظم من هذا؟ فعجبي لا ينتهي من بعض من يطعن في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول إذا كان الإنسان يصلي العشاء منفردا لأنه يأخذ بقول عدم جواز الجماعة الثانية، فجاءه رجل ليلتحق معه ويقيم جماعة، فما هو التصرف حينئذ؟ أسأل السائل فأقول ابحث لي عمن يقول بعدم جواز الجماعة الثانية أقول لك من الشاكرين. واضح سؤالي؟ الذين قالوا بكراهية الجماعة الثانية ولم يقولوا بعدم جواز الجماعة الثانية، فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. يقول ما الحكمة من وصية الرسول لأمته؟ يعني ويبغي على السائل أن يكتب صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء بالليل ولو بعود إن لم يجد. الحكمة في ذلك سمعنا وأطعنا، الحكمة في ذلك سمعنا وأطعنا. ما هي كيفية الصلاة الطائرة؟ تصلي قائما مستقبلا القبلة، إن لم يتيسر لك يعني مستقبلا القبلة مالت بك الطائرة ميلاذا يسيرا تمل معها، أما إن انحرفت انحرافا كبيرا لم تستطع أن تميز صلي وأينما تولوا فتم وجه الله. يقول ما الحكمة من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بتغطية الإناء بالليل ولو بعود إن لم يجد؟ نقول الحكمة سمعنا وأطعنا. هل يجوز الدعاء للميت بعد دفن بشكل جماعي في المقبرة؟ لا يصح هذا، لو كان هذا الأمر واردا لنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يعني طويلة تحتاج إلى تحرير، لا علم لي بذلك، لكن أخذ السؤال معي أن يسر رب العالمين تبحث هذه المسألة. يقول هل يجوز الرجل أن يجري عملية تجميل للضرورة للرجل والمرأة إذا كانت هناك ضرورة ملحة؟ بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة، ونعرف شخصيا بعض الأشخاص يصيب بحادث سيارة، فقدر رب العالمين حصل له تشوه، يفتي أهل العلم بأنه إن أزال هذا التشوه لا حرج في ذلك، أما أن يفعل العمليات التحسينية لا شيء فيه، لكن يريد أن يجمل نفسه أكثر وأكثر لا يصح مثل هذا، وهذا أمر محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. يقول هل تجوز الصلاة مع الجماعة الثانية في المسجد إذا كان الإمام معين من قبل الأوقاف؟ هل تجوز أو نصلي بانفراد؟ المسألة فيها خلاف، الراجح والله تعالى أعلم أن تصلي جماعة أخرى، وهذه فتوى المشايخ الكبار إخوان الكرام الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. هناك طبعا مسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم. يقول هل التخطيط المستقبل من ادخار الأموال لكسب العيش يعتبر من سوء الظن بالله؟ لا يعتبر من سوء الظن بالله إلا في بعض الحالات، أحيانا تجلس فعلا مع بعض الناس يبدأ يتكلم بنظرة تشاؤمية 100%، العالم مقبل، ويعني يتكلم بعبارات وألفاظ نحن في مجلس علم لا ينبغي أن نذكر مثل هذه العبارات. هذا قد يدخل في سوء الظن بالله والخوف الزائد على الرزق، والخوف الزائد على الرزق. حتى بعض الناس يترك إنجاب الأولاد يقول والله من أين آتي بأرزاقهم، سبحان الله، هل أرزاقهم عليك أم أرزاقهم على الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان بقدر معين حتى الإنسان يعرف كيف يضبط نفسه لا حرج في ذلك. وهناك عبارات جميلة لابن الجوزي إن شاء الله تعالى إن يسر رب العالمين آتي بها إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة. يقول يعني هذا أمر يتكرر كثيرا، السلام عليكم قبل السؤال، قلنا الأخوان الكرام لا يذكر الإنسان كلمة السلام عليكم. أجبنا على سؤاله وذكرنا الجواب. كنت أن أسأل هذا السؤال لكن سألته في المرة القادمة، لماذا لا نبدأ بالسلام إخوان الكرام قبل السؤال؟ من يعرف؟ تفضل. تعرف دليل على هذا؟ كيف إذا تجرأت ووصفت أمرا بالصحابة؟ نقول إخوان الكرام عندما رفعت المرأة صبيا لها قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ هل قالت السلام عليك يا رسول الله ألهذا حج؟ ما قالت هكذا رضي الله تعالى عنها. واضح هذا؟ هنا. وهذا أيضا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، نقول تجنب البسملة. هذا يعني من صاحب هذا السؤال يكتبه مرة أخرى في كلمتين أنا ما فهمت معناهما حقيقة، ما فهمت معناهما. هو يتكلم إخوان الكرام يعني أنا هذا الذي فهمته، يطلب التبيين الأمر الذي وقع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولا يمكن أبدا أن أتكلم في مثل هذا أبدا. الإنسان إخوان الكرام لا يجرب لسانه على الخوف في بعض الأمور. أوصيكم بكتاب نبهتكم عليه قديما، تسديد الإصابة فيما جرى بين فيما شجر بين الصحابة، لرجل اسمه ذياب الغامدي، قدم له الشيخ صالح الفوزان كتاب قيم ونبيل بين موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبرأهم جميعا رضي الله تعالى عنهم. وهذا واجب المسلم وهذا الذي ندين الله عز وجل به، لا نخوض بألسنتنا فيما جرى بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. راجعوا هذا الكتاب ففيه فوائد قيمة، تسديد كتيب صغير ويعني 100 صفحة، تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة، تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة، قدم له الشيخ صالح الفوزان بمقدمة طيبة، بمقدمة طيبة. صب الشعر للنساء جائز إلا بلون السواد، الإصابة فيما شجر بين الصحابة. صب الشعر للنساء جائز إلا إذا كان بلون السواد أو لون فيه تشبه بالفاسقات، بعض النساء تصبغ الأزرق والأحمر وغير ذلك، يعني الأحمر الشعر كامل يصبغ اللون الأحمر، لا يجوز مثل هذا. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.